بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتابه جماع العلم: فقال لي: قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله وطاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. يعني من كلامك السابق علمت أن اتباع خبر وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع لأمر الله عز وجل، واتباع أمر الله عز وجل المسلمون مجمعون على قبوله، فإذا قبلت خبره فأنا قبلت بما أجمع عليه. أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قبلت منك ما رويته وما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان خبرا عن النبي، وقبول هذا هو قبولي لما أجمعوا عليه أو أجمعت الأمة عليه من قبول قول الله في القرآن، لأن الله أمرنا باتباعه. طيب أنت الآن تتكلم بغير كتاب ولا سنة. أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أسمعك تسأل فتجيب بإجاب شيء وإبطاله ولم تذكر آية ولا حديثا، تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حق وهذا باطل، من أين وسعك القول بما قلت منه وأن لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه؟ وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا؟ فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه؟ يعني ما فيش أصل تقص عليه يعني. فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطأه من صوابه، فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة، وإلا كان قولك بما لا حجة لك مردودا عليك. فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم، فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسننا ولا بما خطر على قلوبنا، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. يعني ما لم يكن نصا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع في الخبر نقوله قياسا على واحد من هذه، ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله، ولكن علينا وعلى أهل زماننا ألا نقول إلا من حيث وصفت: كتاب، سنة، إجماع، قياس على واحد من هذه. فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت، ولي عليك مسألتان، إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس، والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد، فكيف ضاق أن تقول على غير قياس؟ واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك. فقلت: إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه، منها ما بين فرضه فيه، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم، فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك، والله أعلم، دلالتين: إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أن يتوجه له، لا أن يطلبه الطالب متعسفا، يبدو يكون فيها الشيء يطلبه بها، والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه. قال: فاذكر الدلالة على ما وصفت. قلت: قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وشطره قصده وذلك تلقاؤه. قال: أجل. قلت: وقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وسخر لكم النجوم لتهتدوا، وسخر لكم النجوم والليل، وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الجبال والأرض. كلام هذا تقدم في الرسالة معناه. وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه، فكلف خلقه التوجه إليه، فمنهم من يرى البيت ولا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه، ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب. كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض. قال: هذا كما وصفت، ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت، وأنت بعيد يعني. قلت: أما على إحاطة من أن إذا توجهت أصبت ما أكلف وأن لم أكلف أكثر من هذا، فنعم. أما على إحاطة من أن إذا توجهت أصبت ما أكلف وأن لم أكلف أكثر من هذا، فنعم. يعني أنا اجتهدت ولم أكلف إلا هذا الاجتهاد ولا أكلف فوق هذا. قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك؟ أنت اجتهدت وتوجهت، هل أنت متيقن أنك أصبت للجهة؟ قلت: أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت وإنما كلفت الاجتهاد؟ يعني هو أنا كلفت وأنا بعيد أن أحيط علما بأني تلقيته فعلا، إنما كلفت الاجتهاد الذي أكلف به أن أجتهد للبحث عن جهته، ولم أكلف أن أتوجه إليه عينا. يعني أنا مكلف الآن بالاجتهاد ولست مكلفا بإصابة العين. وقال: فما كلفت؟ قلت: التوجه شطر المسجد الحرام. أنا مكلف بالتوجه شطر المسجد والاجتهاد في التحري، فقد جئت بالتكليف. وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان، ما حدش يتيقن أنه أصاب البيت إلا ما يشوفه بعينه. فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي. قال: فنقول أصبت؟ قلت: نعم، على معنى ما قلت، أصبت على ما أمرت به، أنت أصبت في اجتهادك. فقال: ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أحببت به، غير ما أجبت به. طبعا ما فيش جواب إلا اللي أنت أجبته. وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا، وإن القرآن لا يدل كما وصفته على أنه. فقال: اذكر غير هذا إن كان عندك. عندك دليل آخر بين لي. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له: قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. التحري في المثلية هنا، نعم، على المثل يجتهدان فيه، لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر، فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد، لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل. يعني ليس الواجب في حقهم الاجتهاد والتحري أن يكون هذا مثل هذا. وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل. ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا. ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا باجتهاد، والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد، يعني ليس أحد أن يتكلم في الشريعة إلا باجتهاد، فهو مكلف بالاجتهاد وليس مكلفا بالإصابة، كما أنه مكلف بالاجتهاد في طلب جهة الكعبة وبالاجتهاد في تحري المثل للصيد، هذا ما كلف به. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه، مش أي حد يقول أنا بجتهد، أنا اجتهدت ورأيت كذا إن السواك باليمين. ما العبادة بالشمال؟ ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يطلب ذلك بالقياس عليه، كتاب سنة إجماع أو يقيس بالاستدلال ببعض ما وصفت، كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد. فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا. يعني اللي ما عندوش عقل لا يتكلم في العلم. كما يصنع كثير من أهل عصرنا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول إيه؟ كما يصنع كثير من أهل عصرنا إذ يهجمون على الفتوى في الدين وعلم التفسير والتأويل من غير علم وعن غير بينة، فيتقحمون في مآزق ليس لهم منها مخرج. ثم نقل كلام الشافعي في الرسالة: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علم، على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علم. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال أيضا: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، حتى إن وافق الصواب مثل القاضي الذي اجتهد على غير علم. والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيه ما فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. نعم. قال: ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود، والعدل العمل بطاعة الله، والعقل للشهادة. فإذا فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادته. يعني يشترط في العدل في الشاهد أن يكون عدلا، وأن يكون عاقلا لما يشهد عليه. فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر، وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه، يمكن يعني هو يشهد بخلاف ما يعتقد، ولكن لم نكلف المغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فأقضي له على نحو ما أسمع. ولكن لم نكلف المغيب، فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل. هذا يدل على ما دل عليه ما قبله، يعني اجتهاد في معرفة حال هذا الشاهد. وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. قال: أفتوجدنيه بدلالة مما يعرف الناس؟ فقلت: نعم. قال: وما هي؟ قلت: أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع، من يريه الحاكم ليقومه؟ يقول الثوب ده فيه عيب، والعبد والجارية ده فيها عيب، مين اللي هيعرف ان ده عيب ولا مش عيب؟ قال: لا يريه إلا أهل العلم به، اللي بيعرفوا في الحرير، واللي بيعرفوا في الذهب، واللي بيعرفوا في الغلمان وكذا. قلت: لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة، أهل العلم به مخالفة لحال أهل الجهالة، أن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه. قال: نعم. قلت: ولا يعرف ذلك غيرهم؟ قال: نعم. قلت: ومعرفتهم فيه الاجتهاد بأن يقيس الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟ قال: نعم. قلت: وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟ قال: نعم. قلت: فإن قال غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا، أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف؟ فقال: ما لهم جواب غيره، وكفى بهذا جوابا فقوم به الحدة. قلت: ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل، لم يكن ذلك لهم؟ قال: نعم. قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء وعاقل، ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر. ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا، ثم لعلمهم أعذر بالقول فيه. طيب، ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا، ثم لعلهم أعذر بالقول فيه، لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين. قال: أفتوجدني حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا؟ قلت: نعم. قال: فاذكرها. قلت: لم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يومنا كنا إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة، وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعالى. قال: أفتوجدني هذا من سنة؟ قلت: نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حديث عمرو بن العاص في الصحيح. وقال يزيد بن الهاد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. قال الشافعي: فقال: فأسمعك تروي فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى رد المسألة للاجتهاد، رد الأمر إلى الاجتهاد. يقول الشيخ أحمد شاكر: هذا اعتراض من المناظر لم يجب عنه الشافعي اكتفاء بجوابه عنه في الرسالة، وملخص الإجابة أن الاجتهاد يثاب المرء عليه وإن أخطأ، فيثاب على الخطأ أجرا واحدا، وليس هذا من الخطأ المعفو عنه، لأن المعفو عنه لا ثواب فيه بل يرتفع فيه العقاب فقط، وإنما الخطأ هنا أنه أخطأ الحقيقة التي يطلب باجتهاده ولم يخطئ فيما صنع من الاجتهاد، فإذا أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد الذي كلف به وأجر إصابة الحق. هذا الجواب هذا الكلام. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. المجلس الثالث. السلام عليكم.